بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة 54، رسالة عامر ابن عبد قيس، عامر ابن عبد الله، يقال له عامر ابن عبد الله التميمي، وهي رسالة إسنادها حسن، وهي عند الإمام أحمد في الزهد. من طريق الحسن البصري قال: كان لعامر بن عبد الله مجلس في المسجد، وهذا يبين أن السلف كانت لهم عناية بالمساجد وإقامة المجالس العلمية، إما في إقراء القرآن أو رواية الحديث أو تفقيه المسلمين أو وعظهم. فعامر بن عبد الله كان له مجلس في المسجد. قال الحسن: فترك، أي فترك مجلسه، وكان اختلط مع الحسن البصري وغيره ثم ترك ذلك. فقد كان عامر مقرئا، يقرئ الناس في الصباح ويقرئهم في المساء. قال: فتركه حتى ظننا أنه قد ضارع أصحاب الأهواء، أي ناصرهم ووافقهم وتابعهم، لأن الحسن البصري كان من طلابه واصل بن عطاء المعتزلي وعمر بن عبيد، فاعتزل مجلس الحسن البصري، مجلس الحسن البصري، فسموا بالمعتزلة. فلما كان عامر قد ترك المجلس، قال الحسن: ظننا أنه قد ضارع أصحاب الأهواء، وافقهم وتابعهم. وهذا يبين لك أن صاحب الخير ليس مأمونا من الفتنة ولا معصوما منها. قال: فأتيناه، وفي هذا أن الشخص إذا رأى بعدا من أخيه فينبغي له أن يأتيه ويسأله عن السبب، هل السبب المانع له كان شرعيا أم لا، هل له عذر أم لا. ولا شك أن صاحب الحق يفرح بقرب إخوانه منه إذا كان مدرسا ومعلما، وهكذا يفرح بقرب إخوانه من مجلس العلم إذا كانوا زملاء له ويلتفون حول من يدرسهم، فإنه يفرح عندما يجد أخاه فلانا وأخاه فلانا وأخاه فلانا يقربون، بخلاف إذا كانوا لا يحضرون ويبتعدون وينفرون، فإنه تحصل وحشة ويحصل قلق بسبب ذلك. فإن حضور الشخص لمجالس العلم إما من أجل أن يتعلم ويستفيد، أو من أجل أن يكثر سواد أهل الخير، أو من أجل المناصرة والمؤازرة، فكل هذا من المقاصد المطلوبة مع الفوائد التي يتحصل عليها المسلم إذا حضر مجالس العلم عند أهل السنة والجماعة. فإذا إذا رأيت من أخيك بعدا فاسأله ما السبب، وبعدك من أخيك يسبب له قلقا وتساؤلا. قال فأتينا فقلنا له كان لك مجلس في المسجد فتركته. قال أجل، إنه مجلس كثير اللغط والتخليط، يعني في رفع أصوات وفي أشياء غير محمودة. قال فأيقنا أنه قد ضارع أصحاب الأهواء، فكان الحسن على ظن ثم صار على إيش؟ على يقين لما سمع منه هذا الكلام. معناه الآن أنه صار يطعن في مجلسهم، وأنه صار كثير اللغط والتخليط. فلهذا سألوه سؤالا صريحا، وكما يقال الصراحة راحة. فقلنا ما تقول فيهم، ما تقول في هؤلاء؟ وهذا فيه سؤال الشخص الملتبس علينا أمره أن نسأله. شخص يقول مثلا أنا جئت من المكان الفلاني، سألوا ما تقول في فلان وفلان، انت عصب وقال ليش تمتحنوني، انا كذا انا كذا، انا اخي لا تعصب ولا حاجة، الله يفتح عليك، اذهب لك اي مكان اخر تريد. عندنا ما اهل السنة عندهم فحص وفحص، عجبك ولا كما يقال الباب يفوت جملا. لكن الذي يأتي هو على خير فتسأله تقول له من باب تأكد ثبت كيف هو، ما تقول في فلان وفلان؟ قال هؤلاء حزبيون وفلان هؤلاء مبتدعة وفلان هؤلاء السنة، ما يقول لماذا و... نعم. ونظير هذا أنت لو جئت إلى مسجد سنة وأردت أن تتكلم فيه فقال لك الإمام أنا ما أعرفك، ما تقول كيف ما تعرفني أنا فلان، لا ما يعرفك، انظر لك من يعرفك من الحاضرين بأنك فلان ابن فلان وأنك صاحب سنة. أي نعم، لا تقرح، وإنما تأتي البيوت من أبوابها. فيأتي لك شخص يقول لك أنا كنت في دماج، أنا طلبت درست عند الشيخ مقبل. كم من الناس درسوا عند الشيخ مقبل؟ بعضهم الآن صار صوفيا، بعضهم صار رافضيا، بعضهم صار ملحدا. الدراسة عند عالم من علماء المسلمين لا تعني العصمة لمن درس من الفتنة، لا. أو يقول أنا من طلاب الشيخ يحيى، كم يا من طلاب الشيخ يحيى، كم يا أناس من طلاب الشيخ يحيى وهم انحرفوه وغيروا وبدلوه وشرقوا وغربوا. أو يأتي يقول لك أنا جيت من شحوح، شحوح فيها، شحوح يعني وادي واسع فيه مساجد كثيرة وفيه فرق وطوائف، صح ولا؟ نعم. فالمطمطة لا داعي لها، لابد أن يكون الشخص فطنا. من أين جئت؟ من عند من؟ من تدرس عند من؟ ومن يعرفك؟ وهكذا. ولا تسمح له حتى تتيقن من أنه سلفي رقم واحد، وإلا ما في داعي يتكلم. يعني لو ما تكلم هو ضاع العلم؟ ما ضاع العلم، يقول اجلس. نعم، وهذا يحصل. فنحن أحيانا ربما نذهب بعض الأماكن ما وناس ما يعرفون ولا قد التقوا بنا، نسمع بنا، فإذا جئت تتكلم أراد أن تتكلم يقول من معي؟ تقول له فلان من فلان، يقول لك حياك الله إذا عرفك، وإذا ما عرفك قال ما عرفتك. فالمعنى أني لابد إيش؟ أنظر من يعرفني، كمن أتى بي أجعله يتكلم مع الإمام يفهمه. فين أبا؟ الأمر عادي، بل هو مشكور على هذا ونمدحه بهذا الموقف، أنه لا يرضى لأحد أن يتكلم عنده إلا من كان على منهج سليم واضح. لأن بعض إخوان ربما يحصل له غفلة، يأتي بعض يقول يتصل عليه يقول إن شاء الله سنرسل لك مجموعة من إخواننا، يقول حياهم الله، فيجون مجموعة آخرون من بعض الحزبيين وكذا يرحب بهم حياكم الله تفضلوا. فلا بد أن يكون الشخص فطنا، يفحص، لا بد. إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالحسن البصري يأتي إلى عامر، وعامر يعتبر عالما، والحسن البصري يعتبر عالما، فجاء يسألونه لما ارتابوا من تركه للمجلس وعدم مجيئه، قالوا هذا يوافق أهل الأهواء. فواصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد اعتزلوا مجلس الحسن، وعامر بن عبد قيس صار ما يحضر المجلس. إذا تشابه إيش الفعل، فتسبب ارتياف النفس، فجاءوا إليه وسألوه، فكانوا على ظن، ثم لما سمعوا منه أنه يقول كثير اللغط والتخليط حصل اليقين، لكن لا زال الحسن متثبتا سائلا ما تقول فيهم؟ قال وما عسى أن أقول فيهم، رأيت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن عامرا التقى بنفر من أصحاب رسول الله، وصحبتهم فحدثونا أن أحسن الناس إيمانا يوم القيامة أكثرهم محاسبة لنفسه في الدنيا، وأن أشدهم فرحة يوم القيامة أشدهم حزنا في الدنيا، وأن أكثرهم ضحكا يوم القيامة أكثرهم بكاء في الدنيا، وحدثونا أن الله تبارك وتعالى فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا، فمن عمل بفرائض الله وسننه واجتنب حدوده ودخل الجنة بغير حساب، ومن عمل بفرائضه وسننه ثم ركب حدوده ثم تاب ثم ركب ثم تاب استقبل الزلازل والشدائد والأغوال ثم يدخله الله الجنة، ومن عمل بفرائض الله وسننه وركب حدوده ثم مات مصرا على ذلك لقي الله مسلما إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. بيّن بيانا واضعا بما هو عليه في باب المعتقد. وأخرج هذا الأثر ابن عساكر بلفظ: كان لعامر بن قيس مجلس في المسجد الجامع فكنا نجتمع إليه ففقدناه أياما حتى حسبنا أنه قد ضارع أصحاب الأهواء فاتبعناه في آله، فقلنا: يا أبا عبد الله، تركت أصحابك وجلست هاهنا وحدك؟ فقال: إنه مجلس كثير الأغاليط والتخليط، فلما كان هذا حققنا الذي كنا ظنناه به. فقلنا: يا أبا عبد الله، وإذا كان هكذا فما تقول فيهم؟ وجاء في رواية أخرى أيضا لابن عساكر أن الحسن قال له: يا أبا عبد الله، لما تركت مجلسنا؟ أرابك منا شيء فنعتبك؟ قال: لا. وهذا الذي ذكره فحدثونا أن أحسن الناس هو موقوف. وجاء في رواية عند ابن عساكر: ولكني سمعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطولكم حزنا في الدنيا أطولكم فرحا في الآخرة. قال ابن عساكر: وروي أتم من هذا ولم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب هو موقوف. وفي هذا أن الشخص يذكر ما حصل له من صحبة أهل العلم وملاقاتهم والأخذ عنهم. رأيت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبتهم فحدثونا. وجهالة الصحابي هنا لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. فكان مما حدثوه به أن أحسن الناس إيمانا يوم القيامة أكثرهم محاسبة لنفسه في الدنيا. أحسن الناس إيمانا يوم القيامة أكثرهم محاسبة لنفسه في الدنيا. فإن محاسبة النفس مطلوبة، أن يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن عمله قبل أن يزن عليه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فهذا كله يدعو المسلم إلى أن يحاسب نفسه، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، لأن أعماله محصية مجموعة مقيدة عليه في صحائف عمله. فكلما كان الشخص محاسبا لنفسه محاسبا للسانه محاسبا لسمعه محاسبا لبصره محاسبا لجوارحه محاسبا لأيامه ولياليه محاسبا لأوقاته محاسبا لسائر أحواله، فهذا يسعد يوم القيامة ويفرح لأنه محافظ على نفسه، محافظ على عمره، حرص على ما ينفعك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في معنى هذا حديث فيما يتعلق بالمحاسبة للنفس، وأن هذا هو الكيس الذي يستعد لما بعد الموت، فهو يحاسب نفسه إذا نام عن الصلاة، حاسبها، أدبها، زجرها، ردعها، يتألم، يحزن على فوات الخير، ويتألم على وقوعه في الشر. فلهذا ينبغي للشخص أن يحاسب نفسه، لأنك إن لم تحاسب نفسك ستحاسب في يوم الحساب، يوم القيامة. والله عز وجل سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففتش يا عبد الله عن عيبك وذنبك وتب إلى ربك وأصلح ظاهرك وباطنك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فإنك إن لم تحاسب نفسك اليوم ستندم غدا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيتندم الإنسان. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فيا عبد الله حاسب نفسك من الآن، وما منا من شخص إلا وله سيئات وهنات، فلنحاسب أنفسنا ولنتوب إلى ربنا ولنصلح ظاهرنا وباطننا ما دمنا على هذه الأرض قبل أن نكون في جوفها. طيب إن شاء الله ما بقي في درس القادم. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.